الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله قد أراح الله المسلمين في هذا اليوم 12 من شهر صفر لعام 42,400,000، وذلك في يوم الثلاثاء أراح الله عز وجل المسلمين من شر أحد أهل البدع الذين صالوا وجالوا وصنفوا وكتبوا وردوا على علماء الأمة، فكان لهم الأثر السيء في نفوس كثير من الشباب. أراح الله عز وجل المسلمين اليوم من شر هذا الرجل، ألا وهو عبد الرحمن ابن عبد الخالق. فبعد درس شرح العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه اليوم على كتاب التوحيد، أطلعني بعض الإخوة على خبر ورد في صفحته: إن لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله صاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الخالق، رحم الله رحمة الأبرار والحقه بركب الأخيار، فسجدنا لله عز وجل شكرا وحمدنا الله سبحانه وتعالى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولا ينبغي أن يعجب واحد جاهل أو مغرض حانق أو حزبي مستميت أو مدافع عن أهل البدع والأهواء بهذا الفرح الشديد ويعترض على هذا، بل نقول ونقرر بأن إظهار الفرح في موت أهل البدع هو مذهب أهل السنة والجماعة. فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عن أحد رؤوس أهل البدع: أراح الله المسلمين منه في هذه السنة في ذي الحجة منها، ودفن بداره ثم نقل إلى مقابر قريش، فلله الحمد والمنة. وحين مات فرح أهل السنة بموته فرحا شديدا وأظهر الشكر لله، فلا تجد أحدا منهم إلا يحمد الله، فعندئذ يفرح المؤمنون بموت هؤلاء المبتدعة الضلال، لأنه مات ركن من أركان أهل البدع، مات بوق كان يتكلم، مات قلم وانكسر كان يكتب ويخط ببنانه. فالحمد لله رب العالمين، فنظهر الشكر لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم على موت هذا الرجل، ونقول: لم يكن علامة عند أهل السنة والجماعة، ولم يكن عالما عند أهل الاستقامة، ولم يكن مقبولا عند الجماعة، ولم يكن منصورا عند الطائفة المنصورة، ولم يكن ناجيا سالما من الضلالات والانحرافات عند الطائفة الناجية، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونظهر ذلك. ولما جاء نعي وهب القرشي وكان ضالا مضلا لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال: الحمد لله الذي أراح المسلمين منه. وقال سلمة ابن شبيب: كنت عند عبد الرزاق يعني الصنعاني، فجاء موت عبد المجيد فقال: الحمد لله الذي أراح أمة محمد من عبد المجيد. وعبد المجيد هذا هو ابن عبد العزيز بن أبي رواد، وكان رأسا في الإرجاء، إلى غير ذلك من الآثار المتكاثرة التي وردت عن السلف رحمهم الله تعالى في إظهار الفرح. فنحن نحيي هذه السنة في موت كل صاحب بدعة كانت له شهرة، وكان له قلم، وكان له لسان، وكان له كتاب، وكان له عمر مديد، وكل هذه الأربعة وغيرها قد توافرت في هذا الرجل. وباختصار شديد، وقد رددنا عليه ردودا كثيرة ومتعددة، راجع موقعنا في ذلك ولله الحمد والمنة، لكن رأينا اختصارا حتى تعلموا أن أهل السنة والجماعة إذا مدحوا وإذا أثنوا وإذا ذموا وإذا عابوا فإنما يتقيدون بالدليل، فهم في الخلق أعدل الناس، وهم في العلم أوثق الناس وأقوم الناس. فلذا سنضع هذه الملاحظات التي نبه عليها علماؤنا رحمهم الله، والتي وجدناها في كتب هذا الرجل وفي مؤلفاته، وقد شرحنا كتبا لعلمائنا في ذلك في الرد عليه، ومقالات كثيرة في الرد على هذا الرجل. ويمكن أن أجمل مخالفات وضلالات هذا الرجل في رؤوس أقلام وفي أصول عامة تحتها من الفروع الكثير والكثير، فأقول: أولا، ضلالات هذا الرجل، إنما تنحصر في أمور جمعتها على عجالة بعد الدرس مباشرة، وأردت ألا أتأخر في إظهار هذه البشرى وهذا الفرح. فاختصروا الملاحظات على عبد الرحمن عبد الخالق في أصول عامة وفي ردود مجملة. أولا، ثناء هذا الرجل على أهل البدع والانحراف كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والدعوة ومن الأشخاص كسيد قطب والمودودي وغير هذه الجماعات والطوائف والأشخاص، وذلك له أدلته المعروفة والكثيرة ترجعون إليها، ولكن أردت الاختصار. الأمر الثاني، بينما هو يثني على أهل البدع والأهواء كجماعة التبليغ والإخوان وغير ذلك ورؤوس أهل الضلال والزيغ، يطعن في علماء الأمة السلفيين وهم كثر كالشنقيطي وغيره من العلماء، ويتهمون بعدم فقه الواقع وأنهم لا يدرون عن الواقع شيئا، يتحدث الواحد في باب التفسير في باب كذا وكذا في باب العلم يتحدث كأنما هو كتاب ناطق، ولكنه منعزل عن الواقع وفقهه، كما طعن في العلامة الشنقيطية رحمه الله تعالى، وما هو إلا نسخة مكررة، فيطعن في علماء الأمة وسادتها. فبينما هو يثني على أهل البدع والأهواء ويهون من بدعهم، يطعن في أهل السنة السلفيين الذين عرفوا بالعلم وبالفضل. ثالثا، دعوة هذا الرجل إلى التحزب وإلى التعددية وإلى الجماعات، ويعتبر أن هذه سبيل قويم لإعادة الدعوة الصحيحة ولتنشيط الإسلام ولنشر الإسلام الصحيح بين أبناء الأمة، ولذا أوجب ما يسمى بالعمل الجماعي والانتماء إلى تنظيم من هذه التنظيمات، وكلنا يعلم مضادة ذلك ومحادته لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولما جاء في كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذم الفرقة والتحزب في كتابه فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الحق في طائفة واحدة، كما دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح في حديث عوف بن مالك وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وغير هؤلاء من الصحب الكرام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لكن هذا الرجل دعا إلى الحزبية ودافع عنها ونافح وعدها سبيلا قويما وطريقا رشيدا لإعادة الإسلام الصحيح إلى الناس، وأن كل هذه الجماعات إنما تخدم الإسلام من وجهة نظرها ومنهجها، فكانت معاول بناء لا معاول هدم في بناء الأمة الإسلامية الآن. الأمر الرابع، أن هذا رجل ضال مضل، فهو من الخوارج ومن دعاة الخوارج الذين ألبوا على الحكام والذين دعوا الأمة إلى الثورات، والدليل على ذلك قبل أن يموت بقليل من آخر مقالاته، له مقال قبل موته على صفحته: هل ستستطيع الشعوب الإسلامية التخلص من قهر جيوشها لها؟ هل ستستطيع الشعوب الإسلامية التخلص من قهر شعوبها لها؟ بل والحاز إلى الثورات وأيد الثورات في العالم الإسلامي، وما موقفه في ثورة 25 من شهر يناير في مصرنا عنكم بعيد، فقد نزل إلى مصر ولم ينزل لها منذ أكثر من 30 سنة، لا ليرد الأمة هنا إلى التوحيد، لا ليرد الأمة إلى منهج السلف الصالح، لا ليعلم الأمة سنة غابت وبدعة ظهرت، وإنما جاء ليرفع راية الثورة وليدعو إلى الوقوف بجوار الثورة، حتى إنه لما سئل عن حكم الاحتفال بالخامس والعشرين من يناير فقال: هذا يوم من أيام الله، ولا إشكال في الثناء ولا إشكال في الاحتفال بهذا اليوم. وقد أجاز المظاهرات وجعل المظاهرات أسلوبا من أساليب الدعوة كما رد عليه العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وأن النبي قد استعمل هذا الأسلوب هكذا في جرأة ومخالفة صريحة لمنهج أهل السنة والجماعة، القاضي بالصبر على جور الأئمة والقاضي بعدم منابذة السلاطين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا؟ إن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحديث في الصحيحين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وقال في حديث عوف بن مالك في الصحيح: ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وجاء عند مسلم حديث حذيفة: سيكون أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. والإجماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة بأنه لا يجوز الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين بل ولا العزل بغير مكفر. ودخل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك بعد سطر واحد من النقل عن أنه لا يجوز الخروج على السلاطين. قال: وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، ولكن عبد الرحمن الذي يدعي أنه على منهج السلف بل هو أفهم الناس لمنهج السلف كما يصفوا بذلك أتباعه وحزبه والذين ينفخون فيه، فإن عبد الرحمن بن عبد الخالق قد خالف منهج أهل السنة والجماعة وخالف إجماع المسلمين في ذلك، ودعا إلى الثورات وإلى المظاهرات، وعد ذلك أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. الأمر الخامس أيضا انحراف شديد في باب السياسة ووضع أمور عالج بها السياسة غير الشرعية من أمور غير شرعية، بما يصح أن يقال إنه نظر إلى السياسة نظرة عصرية ولم يضع الحلول الشرعية التي وضعها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل أصحاب النبي ومنهجهم والتابعون ومن بعدهم إلى هذا اليوم، وهم يعالجون هذه الأمور بالسياسة الشرعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صنف أهل السنة والجماعة في باب السياسة الشرعية، ومن هذه الكتب المشهورة المعروفة كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم تلميذه رحمه الله تعالى. وبالمناسبة احذروا من القراءة أيضا في غياث الأمم وفي الأحكام السلطانية للجويني والماوردي، فإن كثيرا من الطلاب يرجع إليهما ويحسن بهما الظن، وفيهما من منهج المعتزلة والأشاعرة ما فيهما فاحذروهما. وهذا الرجل في باب السياسة العصرية أعلن قاعدة الغاية تبرر الوسيلة فانطلق منها، كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيه بأنه قد أحرقته السياسة أو جرفته السياسة أو حرفته السياسة أو غير ذلك مما ذكره الشيخ العلامة محدث الزمان الألباني رحمه الله تعالى. سادسا، كان هذا الرجل شديد الطعن في مخالفيه ونال منهم وهون من شأنهم. سابعا، طعنه في السلفية نفسها بزعم طعن في علمائها، حتى إنه وصفهم بأنهم لا يفهمون السلفية الحق، ولهذا قال: وهذه السلفية التقليدية لا تساوي شيئا. وعند عبد الرحمن بن عبد الخالق: ما السلفية التقليدية؟ إنها السلفية التي تعتمد على النص وعلى الأثر وعلى الكتاب السلفي. لكن لابد عند عبد الرحمن عبد الخالق من أن يعالج الإنسان أمور السياسة بأمور محدثة، كما هو قرر في المظاهرات وقرر ذلك في مقاله: هل ستستطيع الشعوب الإسلامية التخلص من قهر جيوشها؟ فإذا قام سلفي وقال بأن هذا لا يجوز وذكر الأخبار والأحاديث والأثار التي ذكرتها لكم، سوف يتهمه عبد الرحمن عبد الخالق بأنها السلفية التقليدية. الأمر الثامن،
طعن علماء الأمة الأبرار الأخيار في عبد الرحمن عبد الخالق، وتحذير علماء الأمة السلفيين من عبد الرحمن عبد الخالق، وعلى رأس هؤلاء العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز والعلامة الألباني رحمهما الله. الأمر التاسع، اختلال قواعد العلم عند هذا الرجل في جميع قضاياه إلا النذر اليسير في معالجتها في طرحها، فقد أحدث قواعد عظيمة في ذلك، لا سيما في باب الجرح والتعديل، فقد رد على علماء الأمة بإحداث قواعد، ومن هذه القواعد ما وجد في مقال له حينما رد على بعض علماء أهل السنة كالعلامة ربيع بن هادي رحمه الله تعالى، بأنه كيف تحذر من هؤلاء وتجهر هؤلاء ولا تأخذ من هؤلاء، والبخاري رحمه الله وغيره من أئمة الحديث قد رووا عن أهل البدع، ولم يفرق عبد الرحمن عبد الخالق بين الرواية عن أهل البدع وبين التحذير من أهل البدع، فأوجد قواعد وأحدث قواعد ما أنزل الله بها من سلطان. وعاشرا، خلله الواضح أيضا في قاعدة الموازنات بين الحسنات والسيئات، وأهل السنة والجماعة تعلمون أنهم لا يرون هذه الموازنات عند أهل البدع والأهواء، ولكن عبد الرحمن عبد الخالق حاكم أهل السنة والجماعة لذلك ولم يلتزمها مع أهل السنة، فبينما لسانه الرقيق في أهل البدع والأهواء ويلتمس لهم الأعذار، تجد على العكس اللسان الشديد والنيل الشديد والكيد الشديد لأهل السنة والجماعة. أخيرا، عبد الرحمن عبد الخالق كتل شباب الأمة في الكويت وفي غيرها بفكره هذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولهذا يعده السلفيون الذين على دربه وطريقته الأب الروحية لهذه الدعوة في زمانه وعصره. أردت أن أختصر هذه الأمور في 10 نقاط، وإلا فمفردات ذلك كثيرة. فالحمد لله رب العالمين، ولولا أني سجدت شكرا لله قبل هذه الكلمة السريعة لسجدت أمامكم الآن، ولكن أقول كما قال سلفنا الصالح: الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي أراح أمة الإسلام من قلم كان يكتب في البدع ونصرة أهلها، ومن لسان كان ينطق في إرادة الشبهات التي لا ينفك عنها إلى أن مات، وهو يعد ذلك منهجا، ويعد ذلك أمانة، ويعد ذلك واجبا عليه، فليس مع أهل السنة والجماعة ولا في جماعتهم وطائفتهم وناحيتهم، بل هو ضدهم، يحذر من هؤلاء. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.